الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 57. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعل من عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. هذا الباب يبين فيه الإمام البخاري رحمه الله موقف المأموم إذا كان واحدا، المأموم إذا كان واحدا يصلي مع الإمام، فكيف يقف المأموم الواحد مع الإمام؟ فقال: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، يعني قال المأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام تماما بحذائه سواء في نفس الصف، لا يتأخر عنه شيئا، ويعني لا يجعل بينه وبين الإمام فرجة، بل يعني يلصق قدمه بقدم الإمام ويقف محازيا له، يعني في نفس الصف سواء إذا كان اثنين، يعني إذا كان الإمام والمأموم، يعني إذا كان اثنين يعني إماما ومأموما. واستدل بقصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت في بيت خالتي ميمونة، ميمونة هي أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما صبيا صغيرا يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عمر ابن عباس 13 سنة، يعني إذا كان عمره أقل من ذلك يوم أن ذهب إلى بيت خالته ميمونة وبات عندها، وكان غرضه من المبيت في بيت خالته ميمونة تلك الليلة أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بالليل وكيف يصلي بالليل صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين يعني حرص ابن عباس رضي الله عنهما على الخير رغم صغر سنه، ويبين حرصه على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انه جاء في الروايات الاخرى ما يفيد ان ابن عباس رضي الله عنهما وضع راسه على الوسادة، يعني وتظاهر انه نائم، لكنه كان يعني ينتظر ان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي، ف يقتدي به وينظر كم ركعة يصلي وكيف يصلي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كانت عنده رغبة في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في تلك الليلة التي بات في بيت خالته ما كان هذا يعني من عادته، وإنما ذهب يعني هذه الليلة خاصة ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه في تلك الليلة فأول ما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم قد انتبه من نومه ذهب ابن عباس فجهز طهورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جهز الماء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل يصب الماء على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في تلك الليلة، تلك الدعوة التي سعد بها ابن عباس وصار بها ترجمان القرآن، يعني إمام الأمة في تفسير القرآن، ويعني منحه الله تعالى فقها في الدين ببركة خدمته للرسول صلى الله عليه وسلم التي تسببت عن تلك الدعوة الصالحة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول: بت في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء يعني في مسجده جماعة بالناس، ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات في أول الليل من قيام الليل، يعني يبين أن قيام الليل لا يشترط أن يكون متتابعا، يعني كان يصلي بعض الركعات ما تيسر في أول الليل ثم ينام يعني ما قدر له، ثم إذا استيقظ قبل الفجر يواصل أيضا يصلي ما تيسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام، نام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام. قال: فجئت فقمت عي سره. ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقمت عن يساره، وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الموقف خطأ، المأمون لا يقف عن يسار الإمام وإنما عن يمين الإمام. قال: فجعلني عن يمينه. الروايات الأخرى يعني وضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أداره بيده وراء ظهره، يعني وقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أداره وهو في الصلاة بيده، ويعني أتى به من وراء ظهره وجعله عن يمينه، وقف عن يسار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أداره ويعني حوله من وراء ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، حركه حتى أوقفه عن يمينه. قال: فصلى 5 ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات، 5 ركعات مع الأربع الأولى، يعني هذه 9 ركعات في هذه الرواية. ثم صلى 2 ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعات بعد هذه الركعات 5. طبعا هاتان الركعتان يحتمل أن المقصود بهما 2 ركعات بعد الوتر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في كثير من الأحيان يصلي 2 ركعات بعد الوتر صلى الله عليه وسلم، وكان يصليهما جالسا، حتى أن بعض العلماء يعني يسميها سنة الوتر، يعني كأنها سنة الوتر البعدية أو كذا، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كثير من الأحيان 2 ركعات جالسا بعد الوتر. والاحتمال الأرجح أن المقصود بهاتين الركعتين 2 ركعات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنهى الوتر قبل أذان الفجر ثم صلى 2 ركعات، المقصود بركعتين هنا بعد الوتر على الاحتمال الثاني، وهو الأرجح يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أوتر كان ذلك يعني قبيل الفجر، فأذن الفجر، فلما أذن لصلاة الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات وهما سنة الفجر القبلية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته، ثم يضطجع عن يمينه على يمينه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع عن يمينه يعني على جنبه الأيمن بعد أن يصلي سنة الفجر، يستريح قليلا من لأنه يكون صلى الله عليه وسلم قد قضى الليل قائما صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني مرهقا يعني من قيام الليل طيلة الليل، فبمجرد أن يؤذن أذان الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعات خفيفتين في بيته، وكان يخففهما جدا، هما 2 ركعات سنة الفجر القبلية. حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول يعني تخفيف الرسول صلى الله عليه وسلم لسنة الفجر، رغم أنه كان يطيل القيام، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام، أحيانا يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء في الركعة في الواحدة في قيام الليل، لكن سنة الفجر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخففهما جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت يعني كان يصلي ركعتين خفيفتين حتى إني أقول هل قرأ بأم القرآن، يعني عائشة رضي الله عنها تستغرب يعني من الوقت هذا كفى لقراءة الفاتحة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها الفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، والفاتحة وسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية، لكن كان يعني يسرع في القراءة ويخففها جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها يعني تستغرب كيف كفى هذا الوقت لقراءة الفاتحة. ثم بعد ذلك يضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ينام على جنبه الأيمن حتى يأتيه بلال يؤذنه لصلاة الفجر، يستأذنه في إقامة صلاة الفجر، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم بلال الصلاة، ويخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته ليصلي الفجر بالناس. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في صفة نومه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام نفخ، يعني يخرج من فم يعني منه الهواء يعني بصوت، فهذا المقصود هنا. فكان قال يعني ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الصلاة لما جاءه بلال يستأذنه في إقامة صلاة الفجر، يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ليصلي الفجر بالناس إماما صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني ما وجه الاستشهاد يعني بهذا الحديث، يعني أو ما هو موضع الشاهد من هذا الحديث؟ موضع الشاهد يعني أن ابن عباس رضي الله عنه قال فقمت إلى جنبه، وقال يعني فقمت إلى جنبه، فمعنى فقمت إلى جنبه يعني محازيا له، محازيا له. وجاء كذلك عن ابن جريج قال قلت لعطاء، وعطاء هو كما مر بنا يعني هو فقيه أهل مكة في زمن التابعين، وكان تلميذ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، فيقول ابن جريج قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه الأيمن. قال قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر، يعني هل يحاذي معه تماما حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر، يعني لا يكون أحدهما متقدما عن الآخر ولا متأخرا عنه؟ قال نعم. قال قلت أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال نعم. قال إيه نعم. فهذا أيضا أثر عن عطاء يوضح أن موقف المأموم إذا كان واحدا يكون محازيا للإمام تماما، لا يتأخر عنه شيئا، و يعني لا يجعل بينه وبين الإمام فرجة. وكذلك جاء في موطأ مالك عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة، بالهاجرة يعني وقت الظهر، فوجدته يسبح يعني يتنفس، هنا يسبح بمعنى يتنفس، كثيرا ما يأتي لفظ يسبح بمعنى يتنفس يعني يصلي ركعتين نافلة. قال فوجدته يسبح فقمت وراءه، فوقف وراءه يعني أراد أن يقتدي به ويصلي به مأموما. قال فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، معنى حذاءه يعني محاذيا له تماما، محاذيا له على نفس الخط، حذاءه يعني محاذيا له على نفس الخط. فإذا هذه الأحاديث والآثار تفيد أن المأموم يقف إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام محاذيا له تماما، ولا يترك بينه وبين الإمام فرجة، وفي نفس الوقت يكون محاذيا له في نفس الصف لا يتأخر عنه شيء. طيب هناك قول في هذه المسألة يعني هو قول الشافعية. الشافعية قالوا يعني يستحب أن يتأخر المأموم دون الإمام قليلا. الشافعية قالوا لا، المأموم إذا كان واحدا يستحب أن يتأخر عن الإمام قليلا مما يقف يعني محازيا للإمام، لكن الأحاديث والآثار أحق أن تتبع في هذا، وهي تدل على أن المأموم يقف محازيا للإمام وأنه لا يتأخر عنه شيئا. كذلك أيضا مما يستفاد من الحديث أن المأموم أيضا الواحد، أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام لا يقف خلف الإمام، وإنما يقف خلف الإمام المأمومان فأكثر، المأمومان فأكثر يقفان خلف الإمام، وهذا في الائتمام بالائتمام عندما يكون الإمام رجلا. وأما إذا أمت المرأة النساء فإن المرأة تقف وسط المأمومان، هذا حكم آخر. لكن يعني إذا صلت امرأة بامرأة واحدة أيضا فالمرأة الواحدة تقف عن يمينها، إذا صلت امرأة بامرأة واحدة تقف عن يمينها، إذا صلت امرأة بامرأتين تقف واحدة عن يمينها وواحدة عن يسارها، هذا في إمامة المرأة. لكن الرجل إذا صلى برجل واحد فإن الرجل الواحد يقف عن يمينه، وإذا صلى برجلين فإن الرجلين يقفان خلفه، يقفان خلفه. فإذا المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام ولا يقف خلفه. وكما ذكر الحافظ ابن حجر اتفق العلماء على هذا، ما عدا ما نقل عن إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من فقهاء التابعين بالكوفة رحمه الله. فيقول يعني العلماء اتفقوا على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام ولا يقف خلفه، إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن. الأسود بن يزيد كان من علماء الكوفة ومن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وكان الأسود يصلي إماما وكان إبراهيم النخعي يأتم به. الظاهر أنه كان في بعض الأوقات ما يصلي في المسجد إلا يعني الأسود اللي هو الإمام وإبراهيم النخعي والمؤذن. فالمؤذن كان في العادة يقيم خارج يعني يقيم يعني في مكان بعيد أو كذا ثم يأتي. فيقول أحيانا كان المؤذن يقيم وبعدين على ما يأتي المؤذن فكان إبراهيم النخعي يعني يقف خلف الأسود وحده حتى يجيء المؤذن ويقف معه في الصف. فيقول يعني الحافظ ظهر لي أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنا قويا مجيء ثان. إبراهيم النخعي يعني كان يرى يعني التسامح في أن يصلي المأموم خلف الإمام إذا كان المأموم واحدا، أن يصلي خلف الإمام إذا كان يعني يتوقع أنه بعد دقيقة أو دقيقتين سيأتي شخص ثاني، يعني هو عارف أنه موجود وكذا ومثلا سامع يعني يسمع صوته مثلا يتوضأ أو واقف على باب المسجد أو كذا، فإذا حس يعني بقدوم شخص أخر فكان إبراهيم يرى لا بأس يعني أن يصلي وحده خلف الإمام يعني هذه الدقيقة أو الدقائق أو كذا حتى يأتي المأموم الثاني ويقف عن دواله. لكن على كل حال يظل هذا يعني رأيا شاذا، والذي عليه يعني بقية العلماء ما عدا إبراهيم النخعي أن المأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام حتى ولو كانت يعني دقائق يسيرة، أيضا يظل واقفا عن يمين الإمام إلى أن يأتي المأموم الثاني، فحينئذ يتحرك يعني إلى الخلف ويصف خلف الإمام. وذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الرجل يعني وحده خلف الصف، وإن كان يعني هذا ليس من الصف أو كذا، ولكن يعني لا يصلي وحده خلف الإمام إلا إذا جاء يعني مأموم آخر ووقف معه. نعم في سؤال كان عندك السؤال؟ أحسنت. نعم طيب هنا سؤال عن موقف المرأة إذا صلت خلف رجل، إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة واحدة، فالجواب المرأة تقف خلف الرجل، تقف خلفه إيه؟ خلفه تماما إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة، فإنها تقف خلف الإمام سواء صلى بزوجته أو بأخته أو بأمه أو يعني إذا صلى رجل وامرأة بصفة عامة فإن المرأة تقف خلف الإمام إذا كانت المرأة واحدة. نعم. نعم. أخونا أسأل يعني لماذا قال الشافعية بهذا؟ فيعني قالوها اجتهادا منهم يعني على أساس أن الإمام يعني ينبغي أن يتقدم على المأموم وكذا، لكن هذا الاجتهاد معارض بهذه الأحاديث. وبالمناسبة يعني فهذا ليس قول الإمام الشافعي نفسه، وإنما قول يعني فقهاء الشافعية أو كثير من فقهاء الشافعية، وليس قول الإمام الشافعي نفسه رحمه الله تعالى. الباب الذي بعده قال: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام عن يمينه لم تفسد صلاتهما. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن محرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نمت عند ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره فأخذني فجعل على يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: فحدثت به بكيرا قال حدثني كريب بذلك. فهنا هذه رواية أخرى لنفس قصة ابن عباس رضي الله عنه، ووضع عليها الإمام البخاري رحمه الله هذا العنوان: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. يعني المأموم إذا وقف عن يسار الإمام مخطئا أو جاهلا، يعني أن المأموم لا يقف عن يسار الإمام وإنما يقف عن يمينه، فإذا حصل هذا فحركه الإمام وجعله من ورائه، يعني هذه الحركة لا تقل بصحة الصلاة لأنها حركة لمصلحة الصلاة، الحركة التي يكون الغرض منها تنظيم الصفوف وترتيب المأمومين ليكونوا واقفين على الطريقة الشرعية، فهذه الحركة لا تخل بصحة الصلاة، هي حركة لمصلحة الصلاة لا تخل بصحة الصلاة. وكذلك أيضا الحركة اليسيرة أو المشي اليسير إذا كان لحاجة في الصلاة فإنه معفو عنه. وقد مشى النبي صلى الله عليه وسلم خطوات في صلاته ليفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، كانت عائشة رضي الله عنها خارج البيت والرسول صلى الله عليه وسلم كان في البيت يصلي، فجاءت عائشة رضي الله عنها فطرقت الباب والرسول صلى الله عليه وسلم في البيت وعائشة خارج البيت والباب مغلق، وكان الباب في جهة القبلة، كان الباب يعني في جهة القبلة، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم خطوات وهو يصلي ففتح الباب لعائشة رضي الله عنها. وكذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر يوما ليعلم أصحابه صفة الصلاة، فكان إذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد على الأرض، ثم إذا قام إلى الركعة التالية صعد المنبر فصلى عليه، كان فرض الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنبر تعليم الصحابة صفة الصلاة حتى يكون يعني ظاهرا أمامهم يرونه صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم مرة على المنبر ليعلمهم صفة الصلاة، وكان يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وينزل عن المنبر ويصعد في أثناء الصلاة، فهذه حركة لمصلحة الصلاة وبغرض التعليم فكانت يعني معفوا عنها، وكذلك حمل الطفل. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما وهو يحمل أمامة بنت زينب، بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه وهو يحملها، فإذا أراد أن يسجد وضعها على الأرض، وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. إذن حمل الطفل ووضعه والتقدم مثلا خطوات ونحو ذلك، هذه حركة لمصلحة السلام. وهنا معنى في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حركه ويعني أمسك برأسه وأداره من وراء ظهره وجعله عن يمينه، كل هذا هو في الصلاة، ولم تفسد الصلاة بذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره أن يخرج من الصلاة ولا، وإنما يعني حركه في أثناء الصلاة، وهذه الحركة لا تخل بصحة الصلاة. طيب الحديث الذي هذه الرواية التي معنا تختلف عن الرواية السابقة في مسألة عدد الركعات. هنا قال فصلى 13 ركعة، قل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، والرواية السابقة وصف فيها إيه؟ قال فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين. فهنا يعني العلماء اختلفوا يعني في كيفية التوفيق بين هذه الروايات أو ترجيح بعضها على بعض، فالذين قالوا 11 ركعة قالوا 13 ركعة، قالوا يعني ربما يكون المقصود 13 ركعة تشتمل على ركعتي سنة الفجر، أو ربما عد فيها مثلا يعني ربما مثلا في بعض الروايات يعد سنة العشاء البعدية وسنة الفجر مثلا أو ركعتين بعد الوتر، وفي رواية أخرى لا يعد هذه الركعات، فالأمر في ذلك يعني في ساعة، يعني كأنه في بعض الروايات عد بعض الركعات وفي روايات أخرى لم يعد بعضها، أو يعني يكون ترجيح بعض هذه الروايات على بعض. وعلى كل حال فصلاة الليل أمرها فيه ساعة، يعني فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، فلا بأس أن الإنسان إذا صلى بالليل يصلي ركعتين فركعتين فركعتين، يصلي ما قدر له، ثم إذا خاف أن يطلع الصبح يعني إذا اقترب طلوع الفجر فإنه يوتر بركعة واحدة، وإذا أراد أن يصلي بعد الوتر ركعتين فلا بأس بهذا، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة أو 13 ركعة، في الغالب كان الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزيد يعني عن 11 ركعة أو عن 13 ركعة، فيصلي هذا يعني هو الأفضل أن الإنسان يصلي 11 ركعة، ولكن الأمر يعني فيه ساعة، إذا أراد أن يصلي أقل من ذلك أو أكثر من ذلك فلا بأس. الباب الذي بعده قال باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمه. باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. أورد في هذا الباب أيضا رواية مختصرة لحديث ابن عباس، قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله ابن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. طيب هنا عنوان هذا الباب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمه، هذا يفيد أنه لا بأس أن يعني يدخل الإنسان في الصلاة بنية الانفراد، يعني نيته أن يصلي منفردا، ثم يحول النية في أثناء الصلاة من منفرد إلى إمام، لا بأس أن يبتدئ الإنسان صلاته وفي نيته أنه يصلي منفردا، إذا لم يجد أحدا يصلي معه فوقف يصلي منفردا بنية أن يصلي منفردا، ثم جاء شخص فأتم به وقف عن يمينه، أو جاء يعني أكثر شخص أو أكثر، يعني واتم به في اثناء الصلاه، فلا باس ان يغير الانسان يعني نيته في اثناء الصلاه من منفرد الى امام. فالامام البخاري رحمه الله استدل بحديث ابن عباس على جواز ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاه في صلاه الليل بنيه ان يصلي منفردا صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما يعني فوقف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحول الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني منفرد إلى إمام. وهناك حديث آخر يعني أصرح وأوضح من حديث ابن عباس يؤكد هذا، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان، قال فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهقا، يعني أصبحنا إيه يعني عددا يعني من الصحابة يعني تجمعوا ووقفوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا يعني بالليل، وجاء الصحابة واتموا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أحس بهم تجوز في صلاته، يعني صلى بهم إماما وخفف الصلاة. فإذا قوله فلما أحس بنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وهو في نيته أن يصلي منفردا، ثم جاء الناس وقفوا خلفه فحول نيته من منفرد إلى إمام. بالنسبة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في التراويح في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل حجرة، جعل حجرة يعني من احتجر مكانا في المسجد، يعني حصير بحصير، يعني حوق النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بالحصير بجوار يعني حجرته صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون في المسجد ولكن في نفس الوقت يعني معزولا عن الباقين بحصير. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة، وجاء الناس فصلوا خلفه كما يستفاد عن الروايات الأخرى، وهذا سبب قوله يعني فأحس بهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي معزولا عنه، وهذا يعني مما استدل به أيضا على جواز يعني أن يكون مثلا المأمومين معزولين عن الإمام بجدار أو بفاصل أو كذا، إذا كان هذا الفاصل يعني لا يمنعهم من متابعة الإمام. والظاهر أن هذه الحصيرة يعني كانت قصيرة تستبدو رأس النبي صلى الله عليه وسلم منها، يعني ما كانت يعني كانت قصيرة ربما يبدو منها رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعون منها صوته صلى الله عليه وسلم، فمتى ما أمكن يعني متابعة الإمام عن طريق الصوت أو عن طريق الرؤية أو كذا فلا بأس بها. فبناء على هذا يعني مثلا وجود مثلا نساء في طابق مستقل أو كذا، أو يعني حتى الصلاة مثلا بعض المؤمنين من الرجال يعني في غرفة مثلا إذا داخل المسجد وصلوا في غرفة أخرى مستقلة أو في طابق آخر أو كذا، ما داموا يتابعون الإمام عن طريق الصوت لا يضرهم. كذلك أيضا جاء حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه. وهنا أيضا هذا الإمام بدأ منفردا ثم دخل معه رجل فتحول من منفرد إلى إمام. فإذا هذه الأدلة كلها تدل على أنه لا بأس أن يغير الإمام نيته من يعني أو يغير يصلي نيته في أثناء الصلاة من منفرد إلى إمام. طيب الصورة العكسية أن يحول الإنسان يعني أن يغير الإنسان مثلا نيته من مأموم إلى منفرد، أو من إمام إلى منفرد، أو من إمام إلى مأموم. هناك يعني صور عديدة، يعني ليست في الحقيقة ليست صورة واحدة، لكن عندنا صور شتى. فهناك مثلا صورة يعني الصورة المقابلة لهذه بالضبط، اللي هي احنا قلنا من منفرد إلى إمام، طيب من إمام إلى منفرد. يعني مثلا لو كان الإنسان يصلي إماما بشخص، الشخص الذي يصلي خلفه حصل له عذر وخرج من الصلاة، مثلا لو كنت تصلي إماما بشخص واحد والذي كان وراءك هذا تذكر أنه على غير طهارة وأن انتقض وضوءه ولا كذا وراح خرج من الصلاة، إذا لا تقطع أنت الصلاة، تحوز يعني نيتك من إمام إلى منفرد وتكمل صلاتك منفردة. فهنا هذا لا بأس به أيضا، أن الإنسان يعني يبتدئ صلاته إماما ثم يغير النية إلى منفرد. طيب المأموم يمكن أن يحول نيته أيضا إلى منفرد أو إلى إمام. المأموم كيف يحول نيته من مأموم إلى إمام؟ هذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه، لما كان عمر يصلي بالناس صلاة الفجر، وجاء أبو لؤلؤة المجوسي وطعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في أثناء الصلاة، طعنه بحربة مسمومة في أثناء الصلاة، وعجز عمر رضي الله عنه عن إتمام الصلاة، قطع صلاته وخرج من أثر الجرح، كان جرحا نافذا في بطنه، يعني الخنجر المسموم خرق معدة عمر رضي الله عنه، حتى صار الطعام يخرج الذي في المعدة يخرج من الجرح. فعمر رضي الله عنه ما استطاع أن يتم الصلاة وخرج عن الصلاة، واستخلف عبد الرحمن بن عوف كان يصلي خلفه، فجذبه عمر وقدمه ليكمل الصلاة للناس. فإذا عبد الرحمن بن عوف هنا كان دخل في صلاة الفجر بنية أنه مأموم، ثم حول النية في أثناء الصلاة إلى إمام. طيب الإمام إلى مأمون فيها دليل أيضا، هل يذكره؟ أنه أحسن قصة أبي بكر رضي الله عنه، لما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي يعني إماما، تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما، فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس إماما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت، يعني لا يلتفت يعني وراءه، فجعل الناس يعني يصفقون وكذا، و يعني لحضور الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن ينبهه أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، كان هذا في الركعة الأولى، وكانت صلاة عشاء، وشرع أبو بكر في القراءة، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من واقعة. يعني المقصود يعني أن أبا بكر رضي الله عنه لما أكثر الناس التصفيق التفت، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر، وكان يعني لا يلتفت، لكن الناس كثروا التصفيق يعني جدا، فشعر أن في هناك يعني مشكلة، فالتفت يعني، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه في الصف الذي وراءه، فتأخر رجع أبو بكر مقهقرا وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن مكانك، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن مكانك، يعني أنقص مكانك يعني وأكمل الصلاة إماما. فأبى أبو بكر رضي الله عنه وأصر ورجع القهقرة، وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فأكمل السورة بالناس من الموضع الذي وقف عنده أبو بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم واصل قراءة الناس في من الموضع الذي كان وقف عنده أبو بكر في السورة، وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم. وطبعا بعد الصلاة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ يعني صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ أنا أمرتك أن يعني تثبت مكانك، لماذا رجعت؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني سامحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني أنه إيه؟ يعني خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل يعني التأدب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر يعني فيه إيه؟ هضم بحق نفسه وفيه تواضع وكذا. حتى العلماء استفادوا من هذا أن الكبير وكذا إذا أمر بأمر يعني فيه هضم لحظ نفسه وكذا، أنه يعني لا يطاع في هذا، يعني لا يعد هذا من باب معصية الأمر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأمر بأمر يعني فيه تواضع وتنازل عن حقه، فيعني هنا إيه مخالفة هذا الأمر على سبيل يعني تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمه، لأن هذا لا يعتبر من باب المعصية، وإنما هو من باب التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن أبا بكر يعني ابتدأ صلاته إماما وتحول إلى مأموم، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته مأموما وتحول إلى إمام في أثناء الصلاة. كل ذلك يعني أيضا جائز. وبقيت نية يعني طيب ممكن صورة مثلا من الإنسان يبتدأ صلاته يعني نعم من ضمن هذه الصورة الإنسان إذا ابتدأ صلاته مأموما ثم قام يعني ليأتي بما بقي فأتم به شخص فيمكن في هذه الحالة أن يتحول، يعني هو مثلا في البداية كان مأموما وإن سلم الإمام فأصبح منفردا وإن جاء شخص فدخل معه فأصبح إماما. كل ذلك يعني فيه سعة ودلت عليه أدلة كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. طيب قال باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا بندق قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة رجع صلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 ثلاث مرات أو قال فاتنا 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 وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو لا أحفظهما. طيب هنا هذا الحديث العظيم حديث معاذ رضي الله عنه في قصة صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاته إماما بالناس بعد ذلك. العنوان هنا باب إذا طول الإمام وكان الرجل حاجة فخرج فصلى، يعني أن الإمام إذا أطال الصلاة إذا الإمام أطال الصلاة وكان بعض المأمومين عنده يعني مصلحة مستعجلة والصلاة يعني طالت أو يعني شق عليه طول الصلاة فإنه في هذه الحالة يباح للمأموم يعني أن يخرج. طبعا الأفضل هنا أن المأموم يعني ينفصل عن الصف ويكمل صلاته منفردا، يكمل صلاته منفردا يعني لا يقطع الصلاة تماما إنما إيه يحول نيته من مأموم إلى منفرد. هذه أيضا من ضمن حالات تغيير النية في الصلاة، يعني هو ابتدأ الصلاة على أنه مأموم فإذا حصل للإنسان يعني أن الإمام أطال الصلاة جدا وشق ذلك على المأموم أو كان له عذر فلا بأس أن يكمل المأموم صلاته منفردا ثم يسلم. والصورة الأخرى أنه له أن يقطع الصلاة ويخرج يعني من الصلاة تماما ثم يصلي وحده بعد ذلك، يعني يقطع الصلاة الأولى ويصلي وحده. وذلك أن حديث معاذ الذي معنا يعني فيه أن الرجل يعني قطع صلاته أو خرج يعني من الصلاة، فبعض الشراح قال يعني أن الرجل خرج من الصلاة ثم أتم الصلاة ثم يعني ابتدأ يعني استأنف الصلاة وشرع صلاة في صلاة جديدة يعني صلاها مرة أخرى، يعني أعاد صلاة العشاء مرة أخرى وقطع الصلاة التي كانت مع معاذ. هذا رأي. والرأي الآخر قال لا، الرجل ما قطع الصلاة وإنما أتم صلاته منفردا، يعني مجرد قطع الاقتداء فقط بالإمام وأتم صلاته منفردا، وهذا هو الأرجح يعني خلال الروايات، يعني يستفاد منها أن الرجل أتم الصلاة منفردا ثم سلم وخرج. فالباب يعني إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، يعني أن ذلك جائز إذا كان للإنسان حاجة والإمام طول الصلاة يمكن أن يكمل المأموم صلاته منفردا، يعني يقطع نية الاقتداء ويحول نيته من مأموم إلى منفرد ثم يكمل صلاته منفردا. وأورد حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيقوم قومه، وقومه هم إيه؟ بنو سلمة، قومه هم بنو سلمة. فكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وكان يصليها مع الرسول صلى الله عليه وسلم بنية الفريضة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، تكون له نافلة وتكون فريضة لقومه. وهذا أيضا من ضمن الأدلة على جواز أن يكون الإمام يعني ينوي التنفل والمأموم ينوي الافتراض، إمامة المتنفل بالمفترض. فيقول جابر رضي الله عنه كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. ف يعني طبعا قومه اشتكوه بعد ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يطيل المكس عندك ثم ياتي فيطيل بين الصلاه، يطيل المكس عندك، كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء ويطيل المكس في المسجد ويتاخر، الناس ايه جماعه منتظرين ينتظرون هناك حتى فياتي متاخرا ثم ايه يطيل الصلاه. فصلى العشاء فقرا بالبقره، ذهب يصلي بقومه فقرا بسوره البقره. فطبعا طالت القراءة، الناس يعني في ذلك الوقت كانوا مزارعين، يعني أكثر أهل المدينة كانوا أهل زرع، يعني يعملون في الحقول والمزارع وكذا، وكانوا يبتدئون يومهم من الفجر بعد صلاة الفجر، يعني يبتدئون العمل وكذا، وكان عملهم شاقا يعني في المزارع وكذا، يأتي يعني يرجعون إلى بيوتهم وقت المغرب يعني مرهقين يعني في غاية التعب. ولذلك كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني صلاة العشاء في المسجد يعني أنها أثقل صلاة على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه بالنسبة لظروفهم يعني وظروف عملهم وكذا كانت صلاة العشاء يعني ثقيلة جدا أن يذهبوا إلى المسجد، لأنهم يكونون يعني مرهقين جدا ومتعبين من عمل الشاق طيلة اليوم يعني من الفجر إلى المغرب وكذا، والمغرب يصلون في المسجد ويرجعون إلى البيت. فكانت صلاة العشاء صلاة يعني هي بطبيعتها شاقة حتى لو كانت خفيفة في ضوء الظروف يعني عملها، فما بالك يعني لو أخرت العشاء وأطيلت يعني صار يصلي بالبقرة وكذا، فهذا يكون في غاية المشقة على الناس. فمعاذ رضي الله عنه كان يطيل المكس عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يطيل الصلاة بقومه، فقرأ يوما بسورة البقرة فانصرف الرجل، هناك يعني شاب يعني كان يصلي خلفه فانصرف، وهنا طبعا مش موضح ما معنى انصرف، هل انصرف بمعنى أتم الصلاة منفردا ولا انصرف بمعنى يعني خرج من المسجد وصلى يعني العشاء في ذلك، لكن كما ذكرنا الأرجح أنه انصرف بمعنى أتم صلاته منفردا ثم خرج من المسجد. فكأن معاذا تناول منه، معاذ رضي الله عنه قال إنه منافق لما قيل له أن هذا أن فلانا يعني أتم الصلاة منفردا وخرج من المسجد وكذا، فقال إنه منافق يعني كيف يترك الصلاة ويخرج يعني من المسجد وكذا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الخبر وهذه القصة، والناس يعني شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ غضبا شديدا، حتى إن الصحابة الذين رووا الحديث قالوا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة غضبه يومئذ، قالوا ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يعني غضب في موعظة غضبه يومئذ في هذه الموعظة التي يعني غضب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم شدة حبه لمعاذ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذا وكان يقول له يا معاذ إني أحبك يعني لا تدعنا دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذا، وغضبه صلى الله عليه وسلم في وعظ معاذ يعني هو من من محبته له وإشفاقه عليه، وكذلك أيضا من باب يعني تعليم الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمه بقوله وفعله يبين يعني خطورة هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني يريد أن يبين خطورة هذا الأمر ويريد أن يزجر عنه زجرا شديدا حتى لا يقع فيه أحد بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، فقال فتان فتان فتان، قالها ثلاثة مرات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فتان فتان فتان، أو في رواية أخرى قال فاتنا فاتنا فاتنا، يعني تفتن الناس عن دينهم ويعني تصدهم عن الطاعة. الناس يعني إذا صاروا يذهبون ليصلوا العشاء في المسجد فيصلي بهم الإمام بسورة البقرة، فالناس يعني لن يستطيعوا هذا، وسيكون هذا فتنة للناس يعني تصدهم عن الطاعة وتمنعهم من الذهاب إلى المساجد. فقال وأمره بسورتين من أوسط المفصل. حزب المفصل هو الذي يبدأ يعني من سورة قاف إلى آخر القرآن، أو من سورة الحجرات إلى آخر القرآن. سورة الحجرات أو قاف إلى آخر القرآن، هذا يسمى حزب المفصل. وذلك في تحزيب الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا يقسمون القرآن إلى سبعة أحزاب، يقسمون القرآن إلى سبعة أحزاب. الحزب الأول فيه ثلاث سور، هي سورة البقرة وآل عمران والنساء. ثم الحزب الثاني فيه خمس سور، اللي هي سورة المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذا الحزب الثاني. ثم الحزب الثالث فيه سبع سور، اللي هي سورة يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. هذا الحزب الكام؟ هذا الثالث، ثلاثة وخمسة وسبعة. بعدين الحزب الرابع فيه تسع سور، اللي هي يبدأ من سورة الإسراء، تعد بقية تسع سور: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. الفرقان بس هذه كده تسعة. وبعدين من أول الشعراء يبدأ الحزب الخامس، فيه إحدى عشرة سور. الحزب الخامس فيه 11 سورة. ثم الحزب السادس فيه 13 سورة. الحزب السادس فيه 13 سورة. ينتهي الحزب السادس أظن ينتهي بسورة الحجرات، يعني ينتهي بسورة الحجرات ويبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف. يسمونه حزب المفصل، هو الحزب السابع، هذا يسمى حزب المفصل، وسموه بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، لأن سوره كثيرة فسموه حزب المفصل لكثرة الفواصل. وكان يعني كثير من الصحابة كانوا يختمون القرآن كل سبع، كل سبعة أيام، يقرؤون كل يوم حزبا من هذه الأحزاب السبعة رضي الله عنهم وأرضاه. كانوا يحزبون القرآن هذه الأحزاب السبعة، وكل يوم يقرؤون سبعا القرآن. فحزب المفصل له طوال وأواسط وقصص. هناك طوال المفصل اللي هي الصور اللي هي زي زي قاف والذاريات والطور والنجم والقمر وكذا، هذه تسمى طوال المفصل. وهناك أواسط المفصل اللي هي الصور التي مثل سورة الليل والشمس يعني ما في قدرها من الصور، والبروج والانشقاق وكذا، هذه أواسط المفصل. وقصار المفصل اللي هي زي قصار الصور، قل هو الله أحد المعوذتين والنصر والتين كذا، هذه تسمى قصار المفصل. فيقول الراوي وهو عمرو بن دينار، راوي الحديث الذي يروي عن جابر عن معاذ، فيقول عمرو وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما، فليس معنى لا أحفظهما يعني لا أحفظ السورتين، ولكن يعني لا أحفظ أي سورتين، تعيين هاتين السورتين ما هما السورتان. فقال عمرو لا أحفظهما، لكن الحديث له روايات أخرى ذكر فيها الرواة أن هاتين السورتين هما سورة الشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وفي رواية سبح اسم ربك الأعلى، يعني هناك أكثر يعني في الحقيقة تعددت الروايات. والغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني ذكر له عدة سور على سبيل المثال، على سبيل المثال. فهناك يعني لما قال يعني سفيان بن عيينة يروي عن عمرو ابن دينار عن جابر، فلما عمرو قال لا أحفظهما، يعني هنا رواية صحيح مسلم فيها سفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار عن جابر وقص القصة، فلما قال عمرو لا أحفظهما قال سفيان بن عيينة فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وبسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو نحو هذا، يعني عمل قال إيه نحن إذا إيه كان يعني سمعنا سمع نفس الحديث من طريق تلميذ آخر لجابر صرح فيه بهذه السور وأن سورة والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره أن يصلي بهذه السور وأمثالها يعني هذه على سبيل المثال ليس المقصود أنه يعني يحافظ في صلاة العشاء دائما على هذه السور بالذات وإنما المقصود يعني هذا القدر وهذا يعني من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر بالتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في موعظته لمعاذ أيضا قال إن منكم منفرين قال إن منكم منفرين إذا أمن أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة إذا أمن أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة اقرأ لهم والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره بالتخفيف معلل ذلك بأن الإنسان بأن الإمام يعني يكون خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقدار التخفيف يعني من يترك التخفيف إلى الناس لأن يعني التخفيف هذا أمر نسبي يعني ممكن واحد لو يصلى مثلا بسورة الليل ويجي شخص يقول طولت الصلاة أو كذا أو يصلى مثلا أو لآخر يقول له قصرت الصلاة أو كذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك للناس يعني تحديد ما هو التطويل وما هو التخفيف فقال أمر فليخفف وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم التخفيف هو القراءة بهذه السورة لأنه أحيانا يجي بعض الناس يأخذون جزءا من الحديث ويتركون جزءا فيجي مثلا الإمام لو صلى بسورة مثلا سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها يجي واحد يقول له من أمن بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف فما هو الرسول صلى الله عليه وسلم فليخفف قال إيه يعني التخفيف هو أن تقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهكذا يعني ذكرت لكم قصة عن حكاية الشيخ كسكي كان الإمام يقرأ يعني صلاة التراويح كل ركعة بآية كان يقرأ كل ركعة بآية واحدة في صلاة التراويح فكان بيقرأ في سورة الرحمن إيه فصلى بعد قرأ الفاتحة آمين ثم قال مدهامتان الله أكبر وإيه وركعة أيوة واحدة بعد الصلاة قال له طولت يا شيخ مدهامتين في ركعة واحدة كنت خلت كل ركعة مدهامة ثم على ركعة فلو فتح المجال للناس يعني في التخفيف وسبحان الله ان هناك يعني قصه كان يرويها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني كان يروي الشيخ قصه عن يعني رؤيا راها الشيخ سبحان الله فيحكي انه يعني في صلى في المسجد وكذا والامام يعني خفف كان يخفف الصلاه جدا في التراويح لدرجة أن الناس يعني يقرأ تقريبا آية أو آيتين أو كذا وعلى ما يركع الناس لا يلاحقونه يعني الناس لا يستطيعون أن يلاحقوا الإمام يعني الناس يركع يكون هو رفع يرفع يكون هو قم السجدة الأولى وكذا وخلل الصلاة يعني خلل السجدة فالشيخ يعني يقول أنه رؤية يعني أن تلك الليلة أن أهل المسجد والعياذ بالله كأنهم يرقصون يعني شاف المسجد يرقصون في المنام وكذا فكان هذا يعني سبحان الله يعني علامة يعني على يعني سوء عمله وأن هذه الصلاة يعني ربما لا تقبل وكذا فالمقصود يعني التخفيف هو الشديد الذي يكون فيه يعني إخلال بصحة الصلاة يعني وإخلال بالطمأنينة الواجبة في الصلاة هذا طبعا لا يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد التخفيف حدد إيه مقداره أن هذا القدر هو التخفيف ما ترك يعني المجال للناس لتخفيف في الحقيقة حديث معاذ رضي الله عنه مليء بالفوائد والأحكام وقد يعني أطال الحافظ في شرحه واستخرج منه فوائد كثيرة وأحكام كثيرة فإن شاء الله في الدرس القادم نواصل الكلام على حديث معاذ رضي الله عنه وما يستفاد منه بإذن الله لأن الحديث له عدة روايات يعني هنا القصة ذكرت هنا مختصرة له روايات أخرى فيها مزيد إيه تفاصيل بقى قصة معاذ مع الرجل ولما قال للرجل يعني سيرى معاذ أم سيعلم معاذ إذا قدم القوم وكذا القصة يعني لها إيه تتمة نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله ونذكر ما يستفاد من الحديث من الرواية. طيب نجيب الأول إلى الإنسان. يعني أخونا يسأل لو الإنسان دخل ووجد الصف مكتملا فماذا يصنع؟ طبعا كما نعلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا جاء الشخص وجد الصف مكتملا فماذا يصنع؟ الجواب يعني أنه في هذه الحالة يكون معذورا إن شاء الله. يعني أرجح الأقوال أنه يصلي خلف الصف وحده ولا يسحب أحدا من الصف، لأن هناك يعني بعض الأحاديث الضعيفة أنه يختلج رجلا من الصف فيصلي معه، لكن هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه. وفي نفس الوقت بالإضافة إلى ضعف الحديث في تعد على حق هذا الإنسان الذي بكر ويعني أدرك مكانا في الصف الأول أو الصف المقدم، فهنا يؤخره، وأيضا إذا أخره يحدث فرجة في المسجد في الصف، يحدث فرجة في الصف وكذا، وبعدين ممكن نفس الأمر يتكرر، فيما بعد الصف الثاني يكتمل خاصة في المساجد الكبيرة وكذا، الصفوف تكتمل بسرعة كل دقيقتين تجد الصف اكتمل، بدأ الناس في صف جديد، فلو كل ما يأتي شخص ويسحب واحد وكذا يحدث هذا يعني فرجة في الصف. فالأرجح يعني أنه يصلي وحده ويكون معذورا إن شاء الله. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه قال يعني الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا في حق غير المعذور، إذا إنسان يعني جاي وشايف مكان فاضي في الصف وهو وقف يصلي وحده فهذا الذي تبطل صلاته، يعني صلاته باطلة. إذا كان الإنسان يعني دخل وجد مكانا في الصف وتركه ووقف يصلي وحده وهو يجد مكانا في الصف هذا لا يجوز، لكن وتبطل به الصلاة. لكن إذا جاء وجد الصف مكتملا وليس هناك مكان في الصف فيصلي خلف الصف ويكون معذورا في هذه الحالة. نعم لا أبدا أخونا يقول يعني لو أن إنسانا صل يعني أوتر من أول الليل، صلى ما تيسر في أول الليل 3 ركعات أو 5 ركعات أو صلى ما تيسر في أول الليل وأوتر في أول الليل ثم نام، ثم استيقظ قبل الفجر، استيقظ قبل الفجر وعنده يعني نشاط ورغبة في التنفل، فهل في ذلك بأس؟ الجواب لا بأس أن يصلي بعد الوتر، لا بأس. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا على سبيل يعني الندب والاستحباب وليس على سبيل الإلزام. يعني إذا يعني كان باختيار الإنسان يؤجل الوتر يعني إلى الأخير، لكن إذا أوتر ثم بعد ذلك يعني استيقظ وبدأ له أن يصلي فلا بأس أن يصلي، لكن لا يوتر مرة أخرى، يصلي 2 أو 4 ركعات أو 6 ركعات ولا يوتر مرة أخرى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. نعم تفضل تفضل يا أحمد. نعم أخونا يقول لو أن المرأة تحفظ من القرآن أكثر من الرجل هل تؤم؟ الجواب لا، لا تؤم المرأة الرجل، ولكن يعني يمكن أن يقرأ من المصحف في هذه الحالة أو تعلمه كما يقول يأخذ يخليها تعلمه إن شاء الله. يعني الرجل يمكن أن يصلي من المصحف يعني يقرأ من المصحف ويصلي. هذا طبعا إذا كان يقصد صلاة الليل يعني أراد أن يطول أكثر على صلاة الفريضة وكذا يقرأ مما يحفظ يعني ولو من قصار السور. إذا شخص أراد أن يجذبك يعني كلما تقترب منه يبتعد عنه خلاص، هو الاسم عليه في هذه الحالة يعني إحداث فرجة في الصف هذا اسم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرج، وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا فرجات للشيطان بينكم، هذه الفرجات يدخل فيها الشيطان وكذا، ف يعني الواجب ان يحصل يعني ملامسه ولو يعني ولو ملامسه يسيرا، اي ملامسه يعني بين القدمين وكذا تزول بها يعني تزول بها الفرجه، ف فطبعا الأكمل أن يكون التلاصق يعني الكعب بالكعب، يعني القدمان يعني يكون بينهم ملاصقة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعني في الحديث، يعني كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم يلزق أحدنا منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه. الكعب هو العظم البارز في جانبي القدم، هذا وأرجلكم إلى الكعبين، كل رجل فيها كعبان، هما العظمان البارزان في جانبي كل قدم هذا الكعب. فيلزق أحدنا كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه والكتف بالكتف وركبته بركبة صاحبه. فالركبة قالوا هذا في حق في التشهد والسجود، في السجود والتشهد طبعا ما يكونش هنا في لا يكون تلاصق بالأقدام ولكن تلاصق بالركب في هذه الحالة في الجلوس والتشهد، يعني لا يترك فرجة، يضع ركبته تلمس ركبة الذي بجواره حتى لا يكون بينهما فرجة. وأما في القيام والركوع فيكون التلاصق يعني إما بالمناكب أو بالأقدام، لكن هذا الأكمل يعني. لكن أي تلاصق يعني بين الطرفين تزول به الفرجة، الغرض أن لا يكون هناك فرجات للشيطان، أي ملامسة تزول بها الفرجة. فإذا كان لكن طبعا إذا لا يكلف الله نفسا لو سعى، إذا كان الشخص الذي بجوارك مثلا كلما تحاول أن تسد الفرجة يبتعد، فهنا سنحتاج أن يعني يوسع المسافة بين رجليه مثلا، يكون الشخص الذي كلما تحاول أن تقترب منه هو يبتعد، طبعا هذا يكون في حرج يعني مشقة على المصلي لا تكلف إلا بهذا. يعني يستفاد من التلاصق يعني بين المناكب والأقدام معناها أن القدمين تكون بحذاء المنكبين، يعني لو الذي بجوار إنك لو إيه لو واحد يعني بعد المسافة بين الرجلين مش ممكن الأكتاف يعني ستتلامس، يعني لن تتلامس الأكتاف والأقدام إلا إذا كانت الأقدام في حذاء المناكب يعني، فهذا القدر المطلوب. فإذا هو بعد زيادة عن هذا فهو يكون الإثم عليه وأنت لا حرج عليك إن شاء الله. من أخونا يسأل بالنسبة لخطبة الجمعة من جهة التطويل والتقصير، فطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من الفقه، يعني علامة على فقهه أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. برضو كما ذكرنا أن التخفيف أمر نسبي، التطويل كذلك أمر نسبي برضو، التطويل أمر نسبي، يعني التطويل يعني ليس المقصود تطويل صلاة الجمعة تطويلا يعني فيه مشقة على الناس أو كذا، لكن المقصود هنا التطويل بالنسبة إلى الخطبة، يعني أن تكون الصلاة يعني أطول من الخطبة ولو قليلا. وهذا الطول كما ذكرنا حدده النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بفعله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة، وأحيانا كان يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة كان أحيانا يصلي بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وفي الثانية سورة الغاشية، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الركعة الثانية سورة المنافقون. طيب الأحاديث أفادت أن الخطبة ينبغي أن تكون أقصر من هذا، هذا هو طول الصلاة، طول صلاة الجمعة، معنى تطويل صلاة الجمعة يعني أن يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية أو بالجمعة والمنافقون، هذا هو مقدار طول الصلاة. الخطبة ينبغي أن تكون يعني أقصر من هذا، هذا يعني الأكمل والأفضل يعني بلا شك أن الخطبة تكون أقصر من هذا. طبعا بعض العلماء حدد يعني مقدار مثلا الخطبة بالنسبة لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ركوعه نحو من قيامه ورفعه نحو من ركوعه وسجوده نحو من رفعه وهكذا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا أطال القراءة يعني كان يطيل الركوع والرفع من الركوع والسجود وكذا. فقالوا يعني حسب مقدار يعني الصلاة بهذا الشكل، لو إنسان قرأ يعني سورة الأعلى وسورة الغشية بتأنن وأطال الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وكذا، ربما تستغرق حوالي ثلث ساعة، يعني ممكن مثلا لغاية حدود ثلث ساعة تعتبر الخطبة يعني لا تزال يعني أقصر من الصلاة أو كذا. فهذا هو الأكمل يعني والأفضل. لكن إن شاء الله يعني إذا زاد يسيرا، مثلا بعض الناس يعني يعتذرون مثلا في هذا الزمن، يقول لك الناس الآن يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يواظبون على الصلاة في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويستمعون إلى مواعظه صلى الله عليه وسلم، وكان يعني على صلة يعني بالله تعالى وسمع المواعظ وكذا. لكن الآن الناس يعني معظم المسلمين يعني ما يأتون إلى المسجد إلا يوم الجمعة، معظم المسلمين تراهم في المساجد إلا يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة، وهذه صلاتهم الوحيدة يعني المسجد وكذا، ولا يسمعون أي شيء من المواعظ. فأحيانا يعني بعض الناس يكون عذرهم يعني الناس يعني هذه الفرصة الوحيدة يعني التي يأتي فيها المسلمون إلى المسجد ويستمعون فيها موعظة أو كذا. إذا أطالها يعني شيء من السيرة إن شاء الله يرجى أن يكون يعني معفوا عنه إن شاء الله. لكن يعني يعني يفضل يعني الله أعلم يعني لا تزيد عن حدود نصف ساعة، يكون يعني كافيا جدا يعني نصف ساعة، يعني الأصل أنها تكون أقل من ثلث ساعة، يعني إذا أراد الإنسان أن يتبع السنة تكون الخطبة أقل من ثلث ساعة، هذا يعني السنة هو الأكمل. لكن إذا يعني خالف السنة وزاد قليلا لعذر يعني الناس محتاجين إلى وعظ وكذا والناس، فيعني ينبغي أنها ما تجاوز يعني نصف ساعة. تفضل. والله مسألة شائكة يعني، ولكن والله يعني ينبغي في هذه الحالة أن ينصح الإمام يعني يجوز للمأموم يكلم الإمام في أثناء الخطبة، يعني يجوز، الممنوع هو كلام المأمومين بعضهم بعضا. فإذا الإمام يعني أفرط يعني أطال طولا منفرطا يسبب حرجا يعني على المصلين، وكما ذكر أخونا يعني أنه يكون مستأذنا من العمل، وإذا تكرر هذا ثلاث مرات سيفصل من العمل وكذا. فهنا يعني في مثل هذه الحالة يمكن أن يقوم يعني أو مثلا يشير للساعة أو كذا، أو ينبه الخطيب أو يقترب منه ويكلمه مثلا في أذنه ويقول له الناس يعني محتاجة يعني لإنهاء الخطبة وكذا. والله يعني للأسف يعني والله حصل موقف يعني في أحد المساجد، تعرفون هذه الأيام يعني في أيام الشتاء، هو ليس في ولايتنا يعني في ولاية أخرى، ولكن يعني موقف حكي لي يعني كان في مسجد في ولاية كنت فيها يعني مسجد آخر في نفس الولاية، حصل أن الإمام ظل يخطب حتى دخل وقت العصر، ولسه ما صلى الجمعة، يعني العصر الآن نحن مثلا نخلص الجمعة مثلا 2:15 ولا 2:10 ولا كذا، والأذان العصر 2:15 يعني، فيعني لو نص ساعة زيادة تطويل يخرج وقت الجمعة ويدخل وقت العصر. فهذا الذي حصل يعني إنه يظل يخطب، الخطبة خدت ساعة وربع ولا ساعة وثلث ولا كذا، فالعصر يعني دخل وقته ولسه ما صلوش الجمعة. فالمشكلة إنه راح صلى بهم الجمعة، ويعني القول الذي عليه جماهير العلماء انه اذا خرج الوقت صليت ظهرا، يعني صار مشكله ثانيه الان انه صلى بهم يعني الجمعه بعد خروج وقتها، وهي في هذه الحاله بعد خروج وقتها المفروض انها تصلى ظهرا يعني 4 ركعات. مشكله يعني احيانا التطويل يعني خلل كبير يعني. نعم. غير طبعا الاحراجات، الناس يعني ناس تركوا الخطبه، ناس نسوا يصلوا في الجماعه، حصل يعني بلبله كثيره، والامام مصر انه لازم يكمل الموضوع. نعم. نعم. أنا ما أتكلم طبعاً وقع بعدنا يعني ما أقصد أن نعم. نعم. لا بد الناس ينصحونا، وحتى في أثناء الخطبة يعني إذا مثلاً يخرج الصلاة عن وقتها ولا يخرج الناس ويشق عليه ينصحونه، يعني يمكن يكرروا النصيحة يعني أكثر من مرة، يعني ينبهونا في أثناء الخطبة يعني أكثر من تنبيه لغاية ما يوم الخطبة إن شاء الله. تفضل. في بهد الحذاء في المسجد، والله ترى هذا يعني إذا كانت المساجد مفروشة يعني في حال المساجد الآن، النعل يعني يمشي به، النعل يعني يمشي به في الطرقات وكذا، ويجلس به في القذر والطين والوحل وكذا، فلا ينبغي أن يصلي به في المساجد المفروشة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أصحابه بالنعال في المسجد، المسجد كان من التراب والحصباء، كان المسجد من التراب والحصباء، كان يعني لا يحصل ضرر يعني، لكن الآن يعني الفرش وكذا، النعال يعني تقذر الفرش و يتأذى بها المصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تنظيف المساجد وصيانتها وكذا، إلا إذا كان يعني نعلا جديدا يعني مثلا نعلا جديد ما كان يعني ما مشى به ولا كذا، جابه مثلا خصيصا جابه في كيس ولا حاجة عشان هيصلي بيها أو كذا، لا بأس. لكن يعني الأصل أن الصلاة بالنعال سنة، لكن ما تكون في المساجد المفروشة. يعني إذا أراد أن يطبق هذه السنة أمام فرص كثيرة، يعني عندما يصلي في البرك ولا في الطريق ولا في أي مكان يعني يطبق هذه السنة، لكن إذا صلى في المسجد المفروش لا يصلي بالنعال. طبعا نعم. سبحان
الله.
طبعا يعني لا شك ان الانسان اذا كان سيعمل سنه يعني يحدث من ورائها فتنه يعني وتنفير للناس عن الدين وكذا، والناس يعني حدث الناس بما يعرفون، كما قال علي رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني علي رضي الله عنه كان ينصح الإنسان لا يحدث يعني لا يحدث أي قوم بحياته، كما حتى هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فيعني ليس كل ما يعرفه الإنسان من السنن أو كذا يبادر إلى قدر، إذا كان يعني يطبق سنة سيسبب يعني فتنة للناس وكذا، فهنا يكون يعني ترك هذه السنة أولى في هذه الحالة بغرض تأليف القلوب وجمع الكلمات. وحتى هذا كان يعني يوصي به كثير من أئمة السلف وكذا، حتى في المسائل الخلافية وكذا، الإنسان يعني يمكن أن ينزل على القول المرجوح إذا كان القول يعني الأرجح، مسألة مثلا جهر بالبسملة أو الإصرار بالبسملة مثلا في الصلاة، إذا كان مثلا الإنسان يرى أن الأرجح أن يصر بالبسملة، بس مثلا ذهب إلى قول شافعية مثلا وعندهم يعني إذا أصر بالبسملة يعني ستحدث فتنة ويعتقدون بطلان الصلاة، وربما خرجوا من الصلاة أو ربما أعادوا الصلاة وتحصل بلبلة وتحصل، فهنا في هذه الحالة يجهر بالبسملة يعني حتى لا يحدث يعني فتنة وهكذا. يعني وإذا كان مثلا هناك سنة معينة يعني إذا طبقها بين قوم يعني لا يعرفونها وكذا سيحصل يعني فتنة وكذا، فهنا لا يكون من الحكمة يعني أن يفعل هذا السنة، حتى يمهد لها ويعلمهم، يعني خاصة إذا كان يعني شخصا يعني لا يقتدى به ويعني لا يوثق مثلا عندهم في علمه، يعني هناك فرق برضه، مثلا لو إنسان مثلا هو عالم مثلا يعني هو كبير مثلا المسجد هذا او وكذا، واذا عمل شيئا مثلا سيقتدون به والناس يعني لن تحصل فتنه وكذا، فهذا جيد انه يحيي مثلا بعض السنن ويقتدي الناس به اذا كان يعني الامر متقبل يعني عندهم. لكن اذا كان شخص مثلا لا يتقبلون منه ولا يثقون مثلا في علمه وكذا، فستحصل فتنه وينكرون عليه، يحصل اختلاف وفشل. وتاليف القلوب هذا من المقاصد يعني الشرعيه العظيمه، ويحاول ان يمهد لهذا يعني اذا اراد ان يفعل يعني يعطي مثلا بعض المحاضرات وكذا ويقرا عليهم الاحاديث ويحاول مثلا يقنعهم ويفهمهم، ثم بعد ذلك يطبق هذه السنه. لما ترى اليوم اطلنا يعني نكتفي بهذا القدر الليل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.